الذين بقوا في المدينة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، النساء والأطفال جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصن داخل المدينة، جعل لهم قلعة حصن داخل المدينة وجمعهم فيه، خشيت أن ممكن يهجم عليهم أي إنسان، لأن الآن الرجال كلهم يحمون الخندق. فتحصن المسلمون داخل، النساء المسلمات والأطفال داخل الحصن، ما كان معهم من الرجال إلا كبار السن الذين لا يستطيعون أن يقاتلوا والذين لا يحسنون القتال. فكان من بين الذين معهم حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فوق 60 سنة عمره في ذلك الوقت في هذا المكان. هنا أبو سفيان وجد أن أحسن طريقة لخطاب هؤلاء اليهود بني قريظة أن يكلمهم اليهود الذين معه، فأرسل لهم حيي ابن أخطب سيد بني النضير، سيد خيبر الآن، يهودي مثلهم، قال إن استطعت أن تقنعهم أن يتعاونوا معنا تنحل مشكلتنا. فذهب حيي بن أخطب، ذهب حيي بن أخطب ووصل إلى حصون بني قريظة، التف حتى وصل إلى حصون بني قريظة، وأخذ ينادي، أخذ ينادي سيد بني قريظة كعب بن أسعد القرظي، فرفض كعب أن يحدثه، قال ما أحدثه، فظل يناديه، قال ما أريد منك شيء إلا أن تسمع لي، اسمع لي، قال لا أريد أن أسمع لك. بدأ يناديه ويناديه كعب خايف من هذا الغدر، خايف من نتائجه، وكان رجل عاقل. فظل حيي بن أخطب مصر، اسمع لي، حدثني ثم أفعل ما تشاء. فرفض أن يحدثه، قال ما أحدثك، أخشى أن يكون مصيرنا كمصيرك. فعندها طبعا هؤلاء اليهود، عشان بس نتخيل، اليهود هؤلاء يتكلمون اللغة العربية الفصحى ويلبسون اللباس العربي، يعني ليسوا أجانب، وإنما هم من أهل المدينة سكنوها مئات السنين، فهم يعني لغتهم عربية وحديثهم عربي، وإن كانوا يعرفون السريانية أيضا، لكن كان الحديث بينهم باللغة العربية، وكانوا ينشدون الأشعار العربية ويتعاملون بلغة العرب تماما. فقال له والله أنت لا تريد خطابي خشية أن أأكل من جشيشتك. الجشيشة هي الطعام القليل، يعني أنت ما عندك إلا شوية طعام، فخايف تعزمني، خايف على الأكل اللي عندك، فأنت بخيل. طبعا هذه الكلمة أثرت، لأن كان عندهم بعض هذه المعاني، فأثرت بكعب بن أسعد، قال أدخلوه أنت لا تعيرني العرب إني بخيل. فأدخلوه، فطلب اللقاء بسادة بني قريظة، فاجتمعوا. كعب بن أسعد ما يريد، لكن تحت هذا الضغط صار هذا الأمر، فاجتمع معهم حيي بن أخطب، قال جئتكم بالعز، جئتكم بالشرف، جئتكم بسادة العرب، جئتكم بغطفان، جئتكم بقريش، ببني سليم، بني فزارة، بدأ يعدهم، قبائل العرب كلها اجتمعت، 10,000 مقاتل، ماذا ينفعكم محمد؟ فما زال بهم يردد هذا الأمر حتى وافقوا ونقضوا العهد، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مكتوب في صحيفة، فقاموا إلى هذه الصحيفة التي فيها العهد فمزقوها، والآن عزموا على نقض العقود. النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن هناك تحركات غريبة، كما ذكرنا عيون النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة فتحة، فشعر أن هناك تحركات غير طبيعية في بني قريظة، بدأوا يستعدون للقتال، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من سادة الأنصار، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال انظرا لي خبر بني قريظة، في شيء تغير؟ وإذا علمتم أنهم على العهد فأعلنوا ذلك، إذا كانوا ما زالوا على عهودهم أعلنوا ذلك حتى الناس تثبت، وإذا كان نقضوا العهد فلا تعلنوا ذلك، وإنما أشيروا لي إشارة أفهم منها أنهم نقضوا العقد. ذهب الرجلان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما إلى بني قريظة، طلبوا الكلام، فقام لهم سادة بني قريظة، بدأوا يشتمونهم، بدأوا يسبونهم، قالوا العهد الذي بيننا وبينكم، قالوا لا عهد ولا عقد بيننا وبينكم، أعلنوا أنهم نقضوا العقد. فبدأ سعد بن عبادة يسبهم يشتمهم، فأمسكه سعد بن معاذ، قال يا سعد إن الذي بيننا وبينهم أكبر من المشاتمة، اللي بيننا وبينهم ما هو كلام لسان، أكبر من اللسان. ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إليه قال ما الخبر؟ قالوا يا رسول الله عضل والقارة، تذكرون في الدرس الماضي تكلمنا عن القبيلتين اللتين نقضتا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغدرتا بأصحابه فقتلوهما رغم العهد، عضل والقارة. فقالوا عضل والقارة يعني غدر يا رسول الله. طبعا هذا في منتهى الخطورة، الآن الجبهة الجنوبية شرقية انفتحت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر أبشروا بالنصر. شوف ردة الفعل اللي غير متوقعة على الإطلاق، لكن تصديق بوعد الله عز وجل، الله أكبر أبشروا بالنصر. فالناس طبعا الآخرين ما فهموا إيش اللي صاير، وظنوا أنه ما زالوا على العهد، الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر، لكن الخبر ما انكتم، وبدأ ينتشر الخبر أن بني قريظة نقضوا العقد، وأن هذه الجبهة الآن الجنوبية شرقيا فتحت، والخطر صار داهم، الهجوم من الشمال، والآن في أي لحظة ممكن يأتي الهجوم من الجنوب الشرقي، وما في أي حماية من الجنوب الشرقي. فبدأ المنافقون ينسلون، بدأ الانسحاب، كل واحد خايف على أهله، كل واحد خايف على بيته، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وحده. تأثرت أعداد كبيرة من المسلمين بالذي حدث، فبدأ انسحاب المسلمين، الصحابة المؤمنين بدأوا ينسحبون تأثرا بموقف المنافقين، فما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من 3000 رجل ما بقي إلا 300. انظر الخلل الذي حدث في الجيش بانتقاض بني قريظة، من 3000 يحمون الخندق ما بقى الآن إلا 300 رجل، والباقين كل واحد راح بيته يريد يحمي بيته. هنا بني قريظة أول ما فكروا فيه قالوا خلونا أول شيء نأخذ النساء والأطفال، نأخذ سبايا. كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ترك النساء والأطفال في حصن داخل المدينة، فقالوا خلونا نشوف ترك معهم حماية، ترك معهم حراس، ولا ما في أحد إلا نساء وأطفال، إذا فقط نساء وأطفال نهجم عليهم ونأخذهم. طبعا الوضع كان في منتهى الخطورة، فعلا الحصن ليس فيه إلا نساء وأطفال، ما كان معهم رجال، لأنه كان محتاج كل الرجال للدفاع أمام 10000. فأرسل اليهود عيونهم جواسيس لينظروا هل في الحصن رجال. اقتربت العيون، هؤلاء اقتربوا من الحصن شافوهم النساء يتحركون، لكن ما عندهم أحد يحميهم. ثم هؤلاء العيون أرسلوا واحد يقرب حتى يتأكد، فهنا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تراقب، فرأت أن هذا إذا اقترب ولم يدفع أحد، ما رد أحد، معناها عرف اليهود أنه الحصن ليس فيه أحد، فقال لابد من قتل هذا العين، لأن إذا ما قتل انكشف الأمر. فقامت إلى حسان بن ثابت قالت يا حسان قم فاقتله، فوالله لأن رجع بالخبر يأتون من كل مكان. قال والله لا أحسن القتال، ما أعرف كيف أقاتل. فاحتارت ماذا تفعل، ثم إنها عزمت، فلبست لبس الحرب، لبست لبس الحرب وتمنطقت وأخذت عمود واختبأت لهذا الرجل اليهودي، فلما اقترب منها خرجت إليه فضربته بعمود على رأسه، فسقط الرجل، فقامت إليه بالخنجر فقطعت رأسه. شوف امرأة كيف تفعل، فأخذت رأسه وصعدت فوق الحصن، وين جماعة اللي جايين معاه، فأخذت الرأس وقذفته عليهم، فقالوا الحصن مملوء بالرجال، فعندها امتنعوا عن هجوم على الحصن ببطولة هذه المرأة الصحابية الجليلة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المرأة لما يكون الإيمان يشتعل في قلبها وتكون الشجاعة، ولذلك هي التي ربت ابنها الزبير بن العوام ابن صفية، هي التي ربته على الفروسية وعلى الشجاعة، هكذا كانت تلقيه في المكان المظلم، فإذا بكى ضربته، فكان الناس يعتبون عليها يقول لها الطفل صغير تفعلي به ذلك، قالت إنما أربيه ليكون فارسا، أربيه عشان يكون فارس. ففعلا خرج الزبير بهذه الطريقة، ليس كنساء اليوم الواحدة منها تخاف من أصغر شيء وتربي أولادها على الخوف، كلا، هي المسألة مسألة تربية. فلما المرأة يكون عندها هذه الشجاعة تربي أولادها على هذه الشجاعة، فهكذا مكان موقفها، وبموقفها هذا حمت حصن كامل بهذا التصرف رضي الله عنها. اشتد الحصار، الآن ما في إلا 300 رجل يدافعون، وبدأ الضغط من كل مكان هجوم. كان الكفار يحاولون أن يدفنوا الخندق أو يعبروا الخندق، والصحابة يدفعون من كل مكان، والآن بني قريظة بعدين يستعدون للقتال للهجوم من الجنوب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فعلا موقف في منتهى الخطورة. الذين حضروا هذا الموقف عرفوا معنى هذه الكلمات يصفونها، يقول وزاغت الأبصار، ما تدري من وين سيأتيك، تهاجم من أمامك باستمرار وما تدري في أي لحظة يأتيك اليهود من وراك. فانظر إلى الوضع الذي كانوا عليه. استمر الأمر، المسلمين يدفعون وخايفين باستمرار من ورائهم، إلى أن يوم من الأيام جماعة من أبطال المشركين قالوا لابد لنا من أن نعبر الخندق. وفعلا اختاروا أضيق مكان في الخندق، وخمسة منهم عبروا الخندق، كانت عندهم خيول أصيلة فقفزوا وعبروا الخندق. من هؤلاء الذين عبروا الخندق عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب وعبد الله بن معاوية ونوفل بن عبد الله بن معاوية، خمسة كلهم من أبطال المشركين عبروا الخندق. الآن وقفوا أمام المسلمين، من يبارز، من يقاتل؟ فأول واحد خرج له للقتال هو عمرو بن ود. عمرو بن ود يذكرون عنه أنه كان بطل الجاهلية، كان الناس يفزعون من اسمه، ليس من قتاله، من اسمه يخافون. ويقولون عنه أنه في ذلك اليوم كان عمره 80 سنة، لكن في منتهى القوة. حتى نعرف قوته، لما وقف عمرو بن ود ونادى من يبارز، فقالوا من أنت؟ قال كان مدجج بالحديد، فقال أنا عمرو بن ود، فلم يخرج أحد، كل المسلمين خافوه حتى أبطالهم خافوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا يا رسول الله. قال اجلس يا علي. علي ما زال صغير في ذلك الوقت، عمره 24-25 سنة فقط، ما هو متعود على قتال أمثال هذا، خبير في الحرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل أن واحد من خبراء الحرب هؤلاء يخرجون له، لكن كلهم خافوا من عمرو بن ود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية من يخرج له؟ فلم يخرج أحد. فقال علي أنا يا رسول الله. قال اجلس يا علي. فجلس علي. وللمرة الثالثة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له؟ فقال علي أنا يا رسول الله، ولم يتبرع غيره. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى علي، قال يا علي أخاف أن يقتلك. شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم خائف من قوة هذا الرجل، أخاف أن يقتلك. قال بل أنا أقتله يا رسول الله إن شاء الله. فقال اخرج له. فخرج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ماشيا، وعمر بن ود على فرس. فهنا ما عرفه عمر بن ود، قال من الرجل؟ قال علي. قال علي بن معاوية. قال بل علي بن أبي طالب. قال ارجع يا ابن أخي، أرسل من هو أسن منك، أرسل لي واحد شوية يفهم في القتال، وين انت طالع عليه شاب صغير جاي يتقاتل؟ فقال له علي كرم الله وجهه، قال يا عمرو بن ود سمعت وبلغني أنك ما دعيت إلى أحد أمرين إلا اخترت واحد منهم، ما تدعى إلى أمرين إلا تختار واحد منهما. فقال نعم. قال فأنا أدعوك إلى واحد من أمرين. قال قل. قال أما الأولى فأدعوك إلى الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف حتى في هذا الموطن دعوة إلى الله. فقال عمرو بن ود: أما هذه فلا حاجة لي بها، هذه ما أريد. الثانية، قال الثانية النزال، قاتلني. فتعجب عمرو بن ود، قال: والله ما ظننت أني أعيش حتى أرى من يدعوني إلى النزال. أول مرة واحد يطلب أن يقاتلني، الناس كانت تفر من أمامه، تسمع اسمه تفر، الآن هذا يأتي يقول: تعال قاتلني. فعندها من شدة تعجبه وغضبه نزل من فرسه فضرب الفرس فقتل الفرس. ليش؟ أن علي بن أبي طالب جاي ماشي، فرأى أن عيب هو يقاتل على فرس وعلي ماشي، فأراد أن يكون له كفؤ. شوف الفقر اللي عندهم. فنزل وبدأ القتال بين الرجلين، والجيشين الآن مصطفين ينظرون ماذا يحدث. بدأ القتال عظيم، كلاهما ماشي على قدميه، ثم أن عمرو بن ود رفع السيف ونزل بضربة في منتهى القوة على رأس علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فمن شدة الضربة تلقاها علي في درع، عند درع، فوضع الدرع أمام الضربة، فمن شدة الضربة كسر الدرع ونزل على كتف علي بن أبي طالب، فقطع الدرع اللي على صدره لكنه ما أصابه. لكن تخيل قوة هذه الضربة، يكسر بها الدرع، فصار علي بن أبي طالب يقاتل وليس معه درع. وبدأ يناور علي بن أبي طالب، يلف عليه، وبدأ الحركة شديدة بينهم، فزاد الغبار، بدأ الغبار يتطاير حولهم حتى صاروا يتقاتلان في الغبار، وانقطع النظر عنهم، الجيشين ما قاموا يشوفونهم من كثرة الغبار الذي ثار. واستمر القتال في هذا الغبار ساعة والرجلان يتقاتلان. يقول من شهد الموقف: فوالله ما شهدت قتالا مثله في حياتي، ما عمري رأيت قتال بهذه الشراسة. والناس منقطع الأخبار، ما يدرون ماذا سيحدث، ولا يستطيعون أن يروا من كثرة الغبار. ثم إنهم سمعوا صرخة من داخل الغبار: الله أكبر. فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وخرج علي بن أبي طالب من الغبار وقد قتل سيد مقاتلي الكفار عمرو بن ود. الأربعة الباقين لما شافوا أن عمرو بن ود قتل خافوا، فبدأوا يجرون نحو الخندق يريدون أن يعبرون مرة ثانية. عبر ثلاثة، الزبير بن العوام رضي الله عنه استطاع أن يلحق نوفل بن عبد الله بن معاوية، وكان شريفا من أشرافهم، فقبل أن يعبر ضربه من شدة الحماس، ضربه ضربة بالسيف فقطعه نصفين، وسقط الرجل نصفين من شدة الضربة، وصل إلى الخيل. هذا في البخاري. يقول عبد الله بن الزبير، وكان عمره في ذلك الوقت 5 سنين، يقول: رأيت أبي وهو يشطر نوفل بن معاوية نصفين. قصة النصفين، يقول شفته بعيني. فقتل 2 من أبطال الكفار بهذه الطريقة، وخاف الكفار بعدها أن أحد منهم يتجرأ يعبر الخندق بعد ذلك. أرسل الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أرسل لنا جثة عمرو بن ود ونوفل بن معاوية ونعطيك 10,000 درهم فضة، هذه مكانة هذين الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن لا نأكل ثمن الموتى. وأمر بإلقاء الجثتين في الخندق، وسمح للكفار أن ينزلوا فيأخذوهما. فكانت هذه نهاية الجثتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أنه بدأ الضغط الشديد، أراد أن يكسر هذا الأمر، يكسر الأحزاب، فماذا فعل؟ أرسل يطلب مقابلة سادة غطفان. غطفان كانوا يشكلون 4,000 مقاتل في الجيش، يعني حوالي نصف الجيش من غطفان، فلو قدر يرجع هؤلاء يكون رجع حوالي نصف الجيش. فوافق سادة غطفان على اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. عيينة بن حصن سيد غطفان ومعه آخرين جاءوا تسللوا والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكلمهم يفاوضهم على الرجوع. قالوا طيب نرجع، ما لنا إذا رجعنا؟ قال أعطيكم ربع ثمار المدينة. قالوا لا، تعطينا ثمار المدينة كلها لمدة سنة، كل ثمار المدينة لمدة سنة لنا ونرجع. أنا شافوا ما في فائدة، الخندق ما زال محمي وهم أصلا جايين عشان الغنائم، فإذا حصلوا الغنائم بدون تعب أسهل وأسهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يفاوضهم، قال أعطيكم ثلث الثمار لمدة سنة بس ترجعون. قالوا لا. المهم استمرت المفاوضات بينهم حتى اتفق الطرفان على أن المسلمين يعطونهم نصف ثمار المدينة لمدة سنة مقابل أن ترجع غطفان وتترك الأحزاب. واتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع عيينة بن حصن على هذا الاتفاق. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الاتفاق مشروط بموافقة الأنصار، لأن هذه ثمار من مزارع الأنصار، وإذا الأنصار ما وافقوا ما في اتفاق. فانتظروا حتى آخذ رأي الأنصار. فانتظر عيينة بن حصن، النبي صلى الله عليه وسلم استدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سادة الأنصار وأخبرهم بالخبر. قال أني رأيت حتى أكسر الأحزاب أني أعطي غطفان نصف ثمار المدينة مدة سنة ويرجعون. فقالوا يا رسول الله أهو الوحي؟ هل جاءك الوحي بهذا؟ قال لا. قالوا يا رسول الله أهو أمر لك فيه حاجة؟ يعني أنت راغب بهذا؟ قال لا، إنما هو الحرب والمكيدة، أنا أفعل هذا ليس راغبا، مضطر، أنا كاره لهذا لكني مضطر. قالوا يا رسول الله أما إن كان وحيا فلا بد لنا من طاعة الوحي، وأما إن كان الأمر لك فيه حاجة فوالله ننزل عند حاجتك ورغبتك، يعني حبنا لك الأمر الذي ترغب فيه نسلم به، أما إن كان الحرب والرأي والمكيدة فوالله يا رسول الله إن هؤلاء، يعني غطفان جالسين غطفان يسمعون، إن هؤلاء ما كانوا يأخذوا تمرة من المدينة، تمرة واحدة ما يأخذوها إلا قرن ضيافة، يعني إحنا نضيفها أو يشترونها، هذا في الجاهلية. أما وقد أعزنا الله بالإسلام نعطيهم ثمارنا دون حرب، والله ليس لهم عندنا إلا السيف. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم شاف أن الاتفاق ما في فائدة منه، سادة الأنصار رافضين، فقال يا عيينة هو ما سمعت، ما في. فعيينة تعجب، قال هؤلاء محاصرين وهذا الضغط كله عليهم والتهديد من فوقهم ومن تحتهم وهذا ردهم؟ فعلم أن القوم ما يستسلمون بسهولة، لكن انتهى الاتفاق ما في اتفاق، ورجع عيينة بحصن وظل على قتاله مع الكفار ضد المسلمين. فكاد الاتفاق أن يحصل لولا هذا الذي حدث. استمر الأمر، استمر الحصار والمسلمون يدافعون باستمرار، والذي يتعب يذهب يرتاح ويدافع مكان غيره، وكان بعضهم أحيانا يذهب إلى بيته يغير ملابسه ولا يستعد أكثر ويرجع. سعد بن معاذ رجع إلى البيت فرأته أم المؤمنين عائشة، وإذا عليه دروع وخوذة متجهز بالحرب، لكن عند الدرع الذي عنده ما هو جيد، فكان مكشوفا جهة الصدر، كان في فتحة في جهة صدره. فقالت والله إني لأخشى عليه من هذه الفتحة، مغطي كل جسمه لكن في مكان مكشوف، الدرع الهدف منه أنه يغطي كل شيء لكن ما كان عنده درع جيد، فكان مكشوف في هذا المكان، فكانت خائفة عليه من هذا المكان. فرجع سعد بن معاذ، سبحان الله بدأ الضرب النبال، فجاء سهم فأصاب سعد بن معاذ في هذا المكان، في المكان الذي خافت منه عائشة رضي الله عنها، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه السهم فشخب الدم، بدأ الدم يطلع، حاولوا يوقفوه بكل طريقة ما وقف. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حديثة فوضعها في النار ثم كواه بها، والكي آخر الدواء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف الدم. ثم بعد فترة رجع وانفجر الدم مرة ثانية، فجيء به مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حديدة فكواه بها مرة ثانية فوقف الدم، ثم أنه انفجر الدم مرة ثانية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ سعد بن معاذ يطبق في المسجد النبوي، فحمل إلى المسجد النبوي وضعت له خيمة مثل رواق هكذا في المسجد النبوي ووضعوه هناك وكان يعالج هناك، وكانت التي تعالجه تطبب جرحه امرأة من الأنصار اسمها رفيدة، وذلك يسمونها أول ممرضة في الإسلام رضي الله عنها، وكانت هي التي تطبب سعد بن معاذ رضي الله عنه. اشتد الحصار، بدأ الضغط أكثر وأكثر. في يوم من الأيام أثناء هذا الحصار عزم المشركون على عبور الخندق بأي طريقة، فقالوا نهجم من كل مكان، وبدأوا يهجموا من كل مكان، وفي كتيبة من الفرسان كل ما رأت في مكان ضعف تبدأ تهجم تحاول أن تعبر فيتصدى لها المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم تولى أمر هذه الكتيبة بنفسه مع مجموعة من الصحابة، كل ما راحوا مكان في الخندق كله في مكان الخندق يتحركون ذاهبين وجايين في كل الخندق ينظرون أي لحظة يعبرون، وظل هذا الهجوم من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب وهم يحاولون أن يعبروا والمسلمين يصدونهم، ما توقف الهجوم إلا بعد صلاة المغرب، بعد ما غربت الشمس. فتخيل حال أنت واحد يركض له كيلو ولا شوي يتعب، فتخيل الجري المستمر مع هذا الخوف الشديد من صلاة الظهر إلى المغرب وهم يركضون يدافعون عن الخندق. فلما هدأ الهجوم ما قدروا يعبرون، هدأ الهجوم بعد المغرب، فقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله شغلونا، شوف كثر الهجوم المستمر، يقول شغلونا والله يا رسول الله ما صليت العصر إلا قبل المغرب، كادت الشمس تغرب. فقال أما أنا والله يا عمر فما صليت العصر حتى الآن. شوف الانشغال، حتى فترة صلاة ما في، الصلاة خمس دقائق آخر دقائق ما في حتى خمس دقائق راحة. فتخيل حجم الهجوم الذي كان على المسلمين. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الصحابة اللي موجودين من منكم من لم يصلي العصر حتى الآن، فوجد عدد كبير ما صلوا العصر حتى الآن من شدة الانشغال بهذه الكتيبة، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم العصر قبل أن يصلوا المغرب، وهذه السنة أن اللي تفوت صلاة يصليها قبل الصلاة التالية إلا إذا كانت الجماعة قائمة فيصلي مع الجماعة ثم يقضي ما فاته، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى بالناس المغرب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، أي خوف أكثر من هذا؟ بعدين بدأ يدعو اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، والتفت إلى المسلمين الذين يصلون وراءه فأخذ يقول لهم والله ما على وجه الأرض من يدعو الله من يعبد الله غيركم، ما على وجه الأرض من يعبد الله غيركم. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، هؤلاء ما في الدنيا كلها من يعبد الله من هو على الإسلام غير هؤلاء الذين في داخل المدينة. مع هذا الدعاء جاءت الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. نعيم ابن مسعود يلقي الله في قلبه الإيمان في هذه اللحظات، من مسلم في هذا الموقف؟ يعني أسلام معجزة، ناس محاصرين مهددين في أي لحظة ممكن يقضى عليهم يفنون، من يسلم في هذه اللحظات؟ لكنه تدخل الإلهي واستجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه فأسلم نعيم بن مسعود في هذه اللحظات، دخل الإيمان في قلبه وتسلل من جيش الكفار وجاء إلى معسكر المسلمين، التف ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهذا الأمر ما يعلم عنه أحد، ما حد يعلم أني مسلم إلا أنت، فأمرني ماذا أفعل. قال يا نعيم إنما أنت رجل واحد، يعني وجودك معنا في الجيش ما راح يزيدنا، 300 و 300 و 1 ما يغني شيء أما 10,000، فإن استطعت أن تخذل عنا فافعل. إذا قدرت تفرقهم تمزقهم تخذلهم افعل ذلك. قال يا رسول الله فلا بد لي من أن أقول، يعني عشان أقدر أخذل لابد أن أكذب، أقول يعني أكذب ولا ما صدقوني. قال قل، والكذب حرام لكن في مثل هذا الموطن يجوز. فعندها نعيم رجع إلى معسكر الكفار، دبر خطة رهيبة جدا في رأسه وبدأ في تنفيذها. نعيم بن مسعود كان من أشرافهم وكان مقدم عندهم وكان صاحبا لغطفان وكان صاحب لليهود أيضا بني قريظة، وكان يزورهم في الأيام من أيام الجاهلية وهو يزور يهود بني قريظة. فأول من بدأ به بدأ بيهود بني قريظة، ترك معسكر الكفر التف حتى استأذن على بني قريظة فأذنوا له فدخل عندهم. قال تعلمون من أنا؟ قالوا نعم. قال وتعلمون كرهي لمحمد؟ قالوا نعم. قال وتعلمون صحبتي لكم؟ قالوا نعم. خير ايش صاير؟ قال ان القوم استبطأوا الفتح. الحصار هذا يا اخواني حصار الخندق استمر 45 يوم، شهر ونص هذا الحصار، فطال الامر. فقال لهم ان القوم استبطأوا الفتح وكأنهم يريدون ان يعودوا يرجعوا، كأنهم يريدون ان يتركوا الحصار كل واحد يرجع الى مكانه. فوالله لئن رجعوا فما لكم طاقة بمحمد، سيتركونكم لمحمد ولا تستطيعون عليه. قالوا فما الرأي عندك؟ قال اضمنوا لأنفسكم. قالوا كيف؟ قال اطلبوا 10 من سادة قريش يكونوا معكم في الحصن، 10 يكونوا معكم في الحصن حتى ما ينسحبوا ويتركوهم، ما يتركوا أشرافهم، فأنتم بهالطريقة تضمنوا أنفسكم. قالوا نعم الرأي. رجع فاجتمع طلب الاجتماع مع سادة قريش. ايش الخبر؟ قال اجتمعوا واخبركم. فاجتمع سادة قريش ابو سفيان والذين معه اجتمعوا، فجلس اليهم نعيم. قال تعرفوني من انا؟ قالوا نعم. قالوا تعرفون كرهي لمحمد؟ قالوا ما نشك في ذلك، صار له 45 يوم معهم يقاتل، لو كان انصار محمد ما قاتل معهم، فكانوا مطمئنين له تماما. قالوا تعلمون صحبتي لليهود؟ قالوا نعم. قال بلغني امر من اليهود. قالوا ايش؟ قالوا ان اليهود هؤلاء بني قريظة قد ندموا على نقضهم العهد، وخافوا ان تتركوهم لمحمد، فأرادوا أن يجددوا العهد مع محمد، خافوا، فأرسلوا إلى محمد يقولون يا محمد هل يرضيك أن نقتل لك 10 من سادة قريش وترجع العهد بيننا وبينك؟ فوافق لهم محمد، فسيطلبون منكم 10 ليقتلونهم. قالوا والله لئن صدقت لهذا أمر جلل، أمر عظيم إذا أنت صادق. قال على كل حال هذا الخبر اللي عندي، وروحوا تأكدوا. فتركهم على هذا الحال. أبو سفيان متشكك، فعندها ذهب بنفسه، قال أنا خلينا أتأكد من الخبر، فذهب بنفسه إلى بني قريظة، وكان هذا في يوم السبت، ليلة الجمعة، ليلة السبت يوم الجمعة بالليل، ذهب إليهم فطلب الاجتماع بسادة بني قريظة فاجتمعوا معه. فجلس إليهم قال قد عزمنا غدا على الهجوم، سنهجم غدا، ونريدكم أن تهجموا أنتم من الجنوب ونحن من الشمال، فنقضي على محمد بضربة رجل واحد. فقالوا الليلة ليلة سبت،
وأنت تعلم أمرنا في السبت وتعلم ما فعل الله بالذين نقضوا السبت فمسخهم الله قردة وخنازير. نحن لا نقاتل في السبت. فشعر كأن في تردد، لكن هذه حقيقة عندهم. قال إذن بعد غد. قالوا يا أبا سفيان إذن بعد غد يوم الأحد نهجم، لكن نخشى أن إذا فشل الهجوم تتركونا لمحمد، نخشى أن يبدأ الهجوم ويفشل وتتركنا لمحمد وتفر عنا، فإذا انفرد بنا الرجل ما لنا به طاقة، فاترك عندنا 10 من سادتكم، خلهم عندنا يهجموا معنا يوم الأحد. قال إيه بنفسه صداقكم نعيم، خبر نعيم صحيح. قال طيب أشاور أصحابي وأخبركم. فانتقض الأمر بين اليهود وبين المشركين، التنسيق اللي كان جاري لو حدث هذا الاتفاق وفعلا بدأ الهجوم من الشمال والجنوب كان مصيبة على المسلمين، لكن سبحان الله بتحرك نعيم فشل هذا الهجوم وانتقض الأمر، انتقض التنسيق. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن أكثر، لكن الخوف بدأ يزداد في المسلمين، لأن فعلا ممكن يبدأ الهجوم من مكانين ويزيد الأمر. وزاد الأمر شدة أنه بدأ البرد الشديد، برد شديد ما مر على المسلمين مثله. وزاد الأمر أن جاءت الريح، ريح قوية جدا، والريح تزيد البرد، فازداد الأمر وفعلا زلزل المؤمنون زلزالا عظيما. وكانت ليلة ظلماء، ليلة شديدة الظلمة، يصفها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول ليلة شديدة الظلمة، شديدة الريح، شديدة البرد، شديدة الخوف، ما مرت علينا مثلها. يقول فبينما نحن عند الخندق والجوع أصابنا والفقر أصابنا، يقول نحن على هذا الحال ولا ندري ماذا سيحدث، بينما نحن على هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر أن ممكن يحدث شيء الآن بعدما تزلزل الأمر ما بين اليهود وبين المشركين، فيريد يعرف الأخبار. فقال نادى في الناس، وكانوا ضرام شديد ما حجر الثاني، فنادى في الذين حوله قال من يرى لي خبر القوم وله الجنة. شوف طلب بس يروح يتسلل من الخندق يكتشف ما هي أخبار الكفار ويرجع، وله الجنة. يقول حذيفة بن اليمان هذا في الصحيح، يقول فما قام أحد. عشان الواحد بس يتخيل شدة الخوف الذي كانوا فيه، ما قام أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يؤمن له الجنة، ما قام أحد من شدة الخوف. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم القول من يرى لي خبر القوم وله الجنة فما قام أحد، ثم قال مرة ثالثة من ينظر لي خبر القوم وله الجنة فما قام أحد، 3 مرات يدعوهم إلى الجنة ولم يقم أحد. يقول حذيفة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى تحرك فأصابت رجله فخذي، يقول فانكمشت خايف يقول لي قوم، فقال من؟ يا الله مصيبة الحين. فقلت حذيفة، قال قم يا حذيفة. يقول فقمت، فوالله من شدة فقري ما كان عندي ثوب ألبسه إلا قطيفة لامرأتي، فستان زوجتي لابسه، يقول ما عندي شيء ما يصل إلا إلى تحت ركبتي، والبرد شديد، يقول من شدة البرد ماني قادر أوقف. فقال يا حذيفة انظر لي خبر القوم ولا تحدث أمرا حتى ترجع، ما تعمل شيء ثاني بس شوف لي الخبر وارجع. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فمشيت، يقول فأول ما مشيت فسبحان الله كأني في حمام، الحمام مكان دافئ، يقول كأني جالس في حمام، يقول ولا حسيت ببرد. فنزل حذيفة في الخندق وتسلق من الطرف الآخر وذهب إلى الشمال الغربي إلى معسكر الكفار، يقول والريح شديدة، يقول فإذا الريح التي أصابتنا ليست بشيء بالنسبة للريح اللي أصابتهم، يقول الناس كلها مشغولة تثبت الخيم، يقول فرأيت الخيم تطير من شدة الريح، خيام تطير، وكانت عندهم قدور ضخمة يطبخون بها، فإذا القدور تنقلب من شدة الريح، ريح يطلمنا مثلها في حياتنا، ففعلت الريح بهم الأفاعيل، داخوا بالريح. يقول بينما أنا كذلك إذ كان عندهم نار في وسط المعسكر، نار عظيمة، وإذا رجل يدفئ نفسه عند النار، رجل ضخم يدفئ نفسه عند النار ويعطي ظهر النار من شدة البرد. يقول فنظرت فإذا هو أبو سفيان وهو ينادي سادة القوم إلي 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 إلي. يقول فأخذت السهم وأخذت النبل، يقول مكشوف رئيس الكفار أمامي ما بينه وبين أحد. يقول فأخذت السهم فوضعته في النبل فشددته وظهر لي، يقول والله لو ضربته لقتلته. يقول توني بضربه فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث أمرا حتى ترجع. أشوف الطاعة، يستطيع أن يقتل رئيس الكفار لكن التزاما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. يقول رجعت السهم لما تذكرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نادى القوم تجمعوا فجلسوا، فجلست معهم، فقال أبو سفيان يخطف فيهم، وكانوا في ضرام، فقال أخذ يخطف فيهم، قال إن لهذا الأمر ما بعده، فلينظر أحدكم جليسة. كل واحد يشوف منه اللي جنبه، اتورطت أنا قاعد بينهم. لكن سبحان الله، الله ألهمه الدهاء والفطنة في هذه اللحظة، الفطنة تتبين في المواقف. يقول فالتفت على اليمين، من الرجل؟ فقال فلان. التفت على الشمالي، من الرجل؟ فقال فلان، فلم يسألني أحد. كل واحد يسأل اللي جنبه، إلا ما حد سألني. فبدأ أبو سفيان يخطب فيهم أنه رأيتم ما صنعت من الريح، ورأيتم هذا البرد. المهم النهاية عزم على الرحيل، يقول ما أكمل خطبته، ما كمل، وإلا القوم كل واحد قال الرحيل. الناس أصلا خلاص ملت 45 يوم واقفين، ما عملوا شيء، والآن الأخبار من بني قريظة أن ما في شيء، ما لن يساعدوهم، فخلاص فقدوا الأمل. يقول فبدأوا يرحلون. رجع حذيفة يقول رجعت وأنا في حمام دافي، يقول ولا كأن في برد. ورجع عبر الخندق مرة أخرى، وصل سأل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يصلي، كان في خيمة يصلي. يقول فدخلت الخيمة، يقول أول ما دخلت راح الحمام وبدأت أتنافض من البرد، وأنتظر النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عشان أخبره ولام، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يصلي وأنا أتنافض من البرد وتصطك أسناني من شدة البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحس بي وهو في الصلاة، شعر بحالتي هذه وأنا بردان. يقول ففتح ثوبه، كان لابس ثوب صلى الله عليه وسلم، ففتح ثوبه فغطاني به وهو في الصلاة. شوف رأفته ورحمته. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ثوبه. فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت علي، ما الخبر؟ فأخبرت بالخبر وأن خلاص الأحزاب انتهى أمرهم وسيذهبون. فعندها يعني ذكرني بخير ودعالي بخير وقال لي نم الآن نم. فنام حذيفة. يقول نمت حتى الصباح ما حسيت. غطاني بثوبه ونومني بهالطريقة. يقول جاءني بالصبح الشمس طالعة، فرفسني برجله قال قوم يا نومان، بسك نوم، وإلا الأمر قد انكشف والأحزاب راحت
ورجع الأمن والإطمئنان إلى المدينة وانتهت المعركة ما في شيء. ورد الله الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ما في قتال سبحان الله. قيل إلى انقلب الأمر كله.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.